إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يقيني وإياكم والسامعين عذاب النار، وأن نكون جميعا من أهل الجنة في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الحبيب، روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، أو إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه وصية غالية من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحوجني وإخواني إلى هذه الكلمات النبوية الجليلة الكبيرة في معانيها التي تهدي العصاة وتهدي الحائرين والتائهين إلى طريق رب العالمين، وما أحوجنا إلى أن نتمسك بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما ونحن في أيام قل فيها السير إلى الله عز وجل وعلا، وقل فيها من يستعينون بالله، ومن يسألون الله، ومن يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام. وهذه فائدة أولى، أنك لا تستصغر هذا الغلام الصغير ولا تظن أنه لا يفهم الكلام، بل ضع البذور أخي الحبيب واترك النتائج على الله سبحانه وتعالى، واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يربي لك ولدك، فأنت تأخذ بالأسباب وتفعل ما ينبغي أن يفعل، لكن الذي يربي لك ولدك هو الله سبحانه. يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذه أول وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبداية العبرة ليست بخصوص السبب، لكن العبرة بعموم اللفظ. فإذا كانت هذه الكلمات يخاطب بها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة أجمع، ويخاطب كل مسلم وكل موحد وكل متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. احفظ الله يحفظك. قال علماؤنا: من حفظ الله سبحانه وتعالى؟ وهناك سؤال يطرح نفسه: كيف يحفظ العبد ربه؟ حفظ الله عز وجل بمحافظتك ومواظبتك على طاعته، وأن تتمسك بشرعه، وأن تقوم على دينه إلى يوم أن تلقاه. احفظ الله، فبحفظ الله سبحانه وتعالى أي بحفظك وبمحافظتك على طاعته سبحانه يحفظك الله عز وجل. قال علماؤنا: من حافظ على طاعة الله حفظه الله في أمرين. الأول حفظه الله في دينه، وحفظه الله في دنياه. حفظه الله في دينه بأن يثبته الله سبحانه وتعالى على طاعته حتى يلقاه، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى من الطاعة إلى الأخرى حتى يكون من أهل الجنة بإذن الله. ويحفظه الله سبحانه وتعالى في دنياه، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أن يحييه الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة. وقال الله عز وجل أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما أحوجنا إلى أن يحفظنا الله سبحانه وتعالى بحفظه، ما أحوجنا إلى أن يحفظنا الله سبحانه وتعالى ويحفظ علينا ديننا، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لكي نحيا في هذه الدنيا الحياة الطيبة. فلا حياة طيبة إلا بطاعة الله، ولا سعادة في الدنيا قبل الآخرة إلا بالمحافظة على شرع الله عز وجل. فأنا أسأل نفسي أولا وإخواني الكرام: من منا يحافظ على الصلوات الخمس في بيت الله؟ من منا إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى حافظ وواظب على ذكر الله؟ من منا حافظ على ألا يضيع كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأ ولو شيئا قليلا من كتاب الله؟ احفظ الله يحفظك. ولا أريد أن أطيل في كل نصيحة أو كل وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أطيل على حضراتكم. فبحفظنا لشرع الله، وبإقامتنا على شرع الله ودينه وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحفظ الله سبحانه وتعالى علينا ديننا، ويوفقنا الله سبحانه وتعالى العبد إلى العمل الصالح الذي يرضاه. ثم نحيا في هذه الدنيا بسبب طاعتنا لله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة التي يرنو ويبحث عنها كل البشر، كل البشر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهذه هي معية الله سبحانه وتعالى، أن من حافظ على طاعة الله وتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل معه. احفظ الله تجده تجاهك. فبالله عليك أخي الحبيب، من هذا الذي خرج من بيته متوكلا على الله سبحانه وتعالى ولم يسدده الله؟ من منا حافظ على طاعة الله وانشغل بذكر الله وحافظ على الصلاة وتمسك بهدي رسول الله وضيعه الله عز وجل؟ فإذا كنت أنا وكنت أنت أخي الحبيب مفرطا في طاعة الله، مضيعا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، مضيعا لذكر الله عز وجل، لسنا محافظين على طاعة الله ولا مقيمين على شرعه، فهيا بنا لكي نحصد هذا الحصاد الحلو بسبب محافظتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك. معية الله سبحانه وتعالى الخاصة بعباده المؤمنين المتوكلين الصابرين المحسنين، وقبل ذلك بأنبيائه ورسله عليهم صلوات الله أجمعين. هذا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والأنبياء هم أحفظ الناس بشرع الله وأعلم الناس بخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. خرج وقومه هاربا من فرعون وملئه والبحر أمامهم وفرعون وملئه من خلفهم، فقال أصحاب موسى بلسان الحال إنا لمدركون، ثم قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين. فنجاه الله سبحانه وتعالى، ونجى الله عز وجل إبراهيم خليل الله لما أرادوا أن يلقوه في الجحيم وأن يلقوه في النار، جاءه جبريل وإبراهيم في الهواء سوف يلقى في النار، فيقول له أليس لك حاجة؟ فقال أما منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو حفظ الله عز وجل أخي الحبيب، وهذه معية الله سبحانه وتعالى وحفظه بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما جاء لهم الناس وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا منهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فبحفظهم لشرع الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كل هذا بسبب محافظتهم على شرع الله وتوكلهم على الله عز وجل. وهذه معية الله سبحانه وتعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم حينما خرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه والمشركون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله سبحانه جل في علاه يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فنجاهما الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. احفظ الله أخي الحبيب، وحافظ على شرع الله، يكن الله سبحانه وتعالى معك في كل صغيرة وفي كل كبيرة. إذا خرجت من بيتك في مصلحة فتوكل على الله سبحانه وتعالى، فسوف يهدي الله عز وجل لك من الخلق ما يكون سببا في قضاء حوائجك. إذا كنت متوكلا على الله، إذا كنت محافظا على ذكر الله، إذا كنت لست مضيعا للصلاة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا سألت فاسأل الله. روى الترمذي والحديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وأنا أسأل سؤال: هل أغلق الله سبحانه وتعالى بابه حتى نقف على باب غيره؟ هل سد الله سبحانه وتعالى علينا الأبواب حتى نقف على أبواب غيره؟ فما لنا لا نسأل الله، وما لنا لا نطلب العون من الله، وما لنا لا نتوجه بقلوبنا وأجسادنا إلى الله. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله سبحانه وتعالى: وقال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. أي لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نتوجه بالدعاء إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نستعين إلا بالله عز وجل. فادعوا الله أخي الحبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا سأل العبد ربه كان له إحدى ثلاث: إذا قلت يا رب، إما أن يعجلها الله لك في الدنيا، وإما أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنك من الضر مثلها، وإما أن يدخرها الله سبحانه وتعالى لك في الآخرة. ففي الحالات الثلاث العبد الذي يسأل ربه رابح بإذن الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما علينا إلا أن نرفع أيدينا إلى الله سبحانه، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى في كل الأمور صغيرها وكبيرها. واعلم بأن الإنسان وحده لا يقدر على كسب شيء بمجهوده ولا بقوته، إنما كل شيء بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. لهذا مصداقا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. أي لا قوة لك على كسب شيء إلا إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، فكان الله عز وجل ميسرا لك هذا الشيء. وإذا سألت فاسأل الله. ولماذا يخرج هؤلاء الذين جهلوا قدر الله عز وجل لكي يسألوا غيره؟ ولكي يطلبوا منه المدد، ولكي يطلبوا منه الولد، ولكي يذبحوا له، ولكي ينذروا له. وهذه العبادات لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فالعبادة فالدعاء من العبادات التي لا يجوز لأحد أن يصرفها إلا لله. فلا تسأل إلا الله. فإذا كان لك مصلحة عند أحد من الناس فلا تذهب إليه أولا، بل ارفع يدك لله سبحانه وتعالى الذي هو قادر على أن يحول قلب هذا الإنسان إلى مصلحتك، والذي هو قادر على أن يحول بين هذا الإنسان وبين مصلحتك. فارفع يدك أولا لله سبحانه وتعالى. لك مصلحة عند فلان فاسأل الله سبحانه وتعالى أولا رب فلان، ثم توكل على الله سبحانه وتعالى وقل بالأسباب. وإذا سألت فاسأل الله. انظر إلى مريم وإلى زكريا عليهما السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. فأخبرته قائلة هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماذا فعل نبي الله زكريا؟ اسمع معي أخي الحبيب. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فاستجاب الله عز وجل. ويستحب لك أيها الأخ الحبيب إذا دعوت الله سبحانه وتعالى مثلا بالمغفرة، فتقل اغفر لي يا غفور، ارحمني يا رحمن يا رحيم. وإذا سألت الله الرزق فأتبعه باسم الرازق أو الرزاق، فهذا من أدب الدعاء وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فهناك استعانة مشروعة واستعانة محظورة. أما الاستعانة المشروعة هي أن يستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء. وأن تستعين بالخلق فيما يقدرون عليه. أما الاستعانة المحظورة هي أن يستعين الإنسان بآخر من الإنس ومن الناس في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا الأمر لا يجوز شرعا، وهذا شرك بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن تستعين ببشر في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كإنزال المطر لا يقدر عليه إلا الله، وكإنجاب الولد لا يقدر عليه إلا الله. فهذه الأمور وغيرها لا يجوز للإنسان إلا أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تذهب لأصحاب القبور تطلب منهم العون وتستعين بهم على الولد وعلى أي شيء من الأمور، بل استعن بالله سبحانه وتعالى. ونحن نردد في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بالله، ولا نطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى. أما الأمور التي يجوز للبشر أن يقوموا بها فهذا جائز بإذن الله، كأنك لا تستطيع أن ترفع حجرا ثقيلا فتستعين بإنسان آخر وتطلب منه العون أن يعينك على رفع هذا الحجر، فهذا جائز. أو أن تقوم بمصلحة يقدر عليها الخلق ويقدر عليها البشر، فهذا الأمر جائز بإذن الله. أما أن يسأل الإنسان غيره وأن يطلب العون من غيره في الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله، فهذا الأمر شرك بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: استعن بالله ولا تعجل. فالعون لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى على أي شيء، ولا يغتر الإنسان بقوته، ولا يغتر الإنسان بماله، ولا يغتر الإنسان بجاهه وسلطانه. فلا عون لك على أي شيء إلا بعون الله وتوفيقه وقوته سبحانه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا هو الإيمان بالقدر والخوف من الله سبحانه وتعالى. أيضا لو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوا آخر بشيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى عنده، فلن يقدروا على أن ينفعوه بهذا الشيء. وإن اجتمع الخلق كلهم على أن يضروا إنسانا فلن يضروه إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الخوف أخي الحبيب. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو خوف العبادة. فالخوف نوعان: خوف عبادة وخوف جبلي أو خوف فطري. خوف العبادة هو أن يخاف الإنسان من آخر أن يحجب عنه الرزق، فالرازق والله سبحانه وتعالى. وخوف العبادة لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فلا يخافون خوف عبادة إلا من الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الفطري والجبلي كخوف الإنسان من النار وكخوف الإنسان من الحيوان الوحشي، فهذا خوف فطري وخوف جبلي. ولقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه حينما رأى جبريل على هيئته وصورته، وأخبر بذلك خديجة رضي الله عنها فقال: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، ولقد خاف هارون وموسى من فرعون الطاغية حتى يبطش بهم. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هنا اطمأن القلب بالله وتوكل القلب على الله، ولا يصرف خوف عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تخف من أحد إلا من الله أخي الحبيب، ولا تخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم، وقل الحق أين حيث كان، واصدق القول يصدقك الله سبحانه وتعالى ويكتبك من الصادقين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا هو قدر الله سبحانه وتعالى الذي حجبه الله سبحانه وتعالى عن خلقه، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية عقيدة أهل السنة: والقدر هو سر الله تعالى في خلقه، فلم يطلع على ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، فقال عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن ترضى بما قدره الله سبحانه وتعالى عليك أخي الحبيب. فإذا قدر الله عليك الخير فكن من الشاكرين وكن من العابدين لله رب العالمين، وإذا قدر الله سبحانه وتعالى عليك غير ذلك فكن من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أن ترضى بما قدره الله سبحانه وتعالى عليك من مرض ومن ابتلاء ومن غير ذلك من الأمور التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده. لذلك قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فربما يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد حتى يتضرع إلى الله، وحتى يدعو الله سبحانه وتعالى، وحتى يرجع إلى طاعة الله إذا كان مفرطا في حق الله عز وجل. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، اسمع، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، أي لعلهم يرفعون إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة، ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يكشف من عنهم البلاء. فيجب على العبد أن يؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا قدر الله عليك الخير فاشكر الله سبحانه وتعالى، وقدم شكرا لله عز وجل بعبادته وبالمحافظة على طاعته. وإذا قدر الله عليك البلاء فاصبر، واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك البلاء. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا لنا وللمسلمين إلا قضيته، ولا ميتا لنا وللمسلمين إلا رحمته، ولا مريضا لنا وللمسلمين إلا شفيته، ولا مريضا لنا وللمسلمين إلا شفيته، ولا مريضا لنا وللمسلمين إلا شفيته. اللهم رب لنا أولادنا، واستر نساءنا وبناتنا، واستر نساءنا وبناتنا، وبارك لنا في علمائنا وشيوخنا. اللهم اغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم توفنا مسلمين مؤمنين موحدين، اللهم توفنا مسلمين مؤمنين موحدين، اللهم توفنا مسلمين مؤمنين موحدين. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأقم الصلاة.